الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وفيه بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي. بينا في الدرس السابق الاستدلال الذي نقله المصنف لإثبات وجوب المقدمة بالوجوب الغيري، والذي كان حاصله، لأن ما طبقنا العبارة اللخصة بشكل سريع ثم نطبق العبارة، كان حاصل الدليل باختصار: لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها، والتالي باطل فالمقدم مثله. الملازمة واضحة، لأنه مع عدم وجوب المقدمة، عدم الوجوب يلزمه الجواز. وأما بطلان التالي فعلى اعتبار أن المكلف لو ترك المقدمة ولم يأتي بها، فالوجوب النفسي المترتب على المقدمة، فالواجب النفسي المترتب على المقدمة إما أن يبقى على وجوبه فيلزم التكليف بغير المقدور، وإما أن يسقط فيلزم أن يكون وجوب الواجب النفسي مشروطا بإتيان المقدمة وتقدم بطلان هذا، وأن الوجوب مطلق وليس بمشروط. ثم المصنف قبل الإجابة عن هذا الدليل وبيان وجه الفساد فيه، قال: يحتاج إلى إصلاح ثغرتين فيه. الثغرة الأولى أن المراد من الجواز في التالي في الشرطية هو الجواز بالمعنى الأعام، وليس الجواز بالمعنى الأخص، يعني ليس الإباحة التي هي حكم شرعي مجعول، وإنما الأعم من الجواز من الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، بل لعله أعم من عدم وجود حكم أصلا، وإلا لا ملازمة بين جواز الترك، عفوا، بين عدم الوجوب وبين الإباحة، إذ قد يكون الشيء ليس واجبا وليس مباحا وإنما مستحبا، أو قد يكون مكروها أو قد يكون خاليا من الحكم، كما في بعض المتلازمات بأفعال المتلازمة، كما تقدم سابقا بأنه يمكن أن يكون الفعل متصفا بحكم ولازمه خال من الحكم، أو محكوم بحكم لا ينافي حكم اللازم. المهم أن لا يكون محكوما بحكم ينافي حكم اللازم. على كل، هذه الملازمة ليست تامة إذا كان المراد بالجواز هو الجواز بالمعنى الأخص، ولذا المصنف يقول: لا بد أن يكون مراد المستدل هو الجواز بالمعنى العام. هذه الثغرة الأولى. الثغرة الثانية: لا بد أن نفترض أن التالي يقصد به ترك المقدمة وليس مجرد الجواز، فإن المحذورين المدعى ثبوت أحدهما على أحد الفرضين لا يترتب أي محذور منهما إذا كان مجرد الجواز مع إتيان المكلف للمقدمة، وإنما على فرض الترك فعلا ترك المقدمة، فيترتب إما أن يسقط الواجب فيلزم أن يكون مشروطا بإتيان المقدمة، وإما أن يكون باق على وجوبه فيلزم التكليف بغير المقدور. هذا الإصلاح الثاني. ثم ينتقل المصنف إلى الجواب. يقول المصنف جوابه واضح، فإن هذا جواز الترك الذي أوقعه المستدل تاليا، ما هو المراد منه؟ هل هو الجواز الشرعي أو الأعم من الشرعي والعقلي؟ إذا كان الجواز الشرعي فنسلم أن عدم وجوب المقدمة يلزمه ثبوت الجواز الشرعي بالمعنى الأعم، يلزمه عدم المنع الشرعي، ولكن لا يلزم من ذلك جواز الترك، جواز ترك المقدمة، وإنما هناك وجوب عقلي يدعو المكلف لإتيان المقدمة على اعتبار أن الواجب النفسي لا يمكن للمكلف امتثال ذلك الوجوب إلا بإتيان المقدمة. فلو ترك، لو فرضنا أن المكلف ترك المقدمة فعلا، فإن ذلك يلزمه سقوط الوجوب النفسي ويترتب عليه العصيان، يعني سقوط بالعصيان، فلا يلزم لا محذور التكليف بغير المقدور ولا محذور أن يكون الوجوب مشروطا بالإتيان، وإنما نلتزم بسقوط الوجوب النفسي إذا ترك المقدمة، نلتزم بسقوط الوجوب النفسي بالعصيان. هذا إذا كان المراد من الجواز هو الجواز الشرعي. وأما إذا كان المراد من الجواز الأعم من الشرعي والعقلي، فلا نسلم بالملازمة. إذا يعني الملازمة هكذا كانت، لو لم تكن المقدمة واجبة للزم جواز تركها، نقول لا، مصنف يقول هذا اللازم، هذه الملازمة حينئذ غير تامة، لأنه لو لم يجب شرعاً، لو لم تجب المقدمة شرعاً لجاز تركها غير صحيح، وإنما لوجود وجوب عقلي يمنع من ثبوت جواز الترك. إذن إذا كان المراد من الجواز في التالي الجواز الشرعي، نسلم بالملازمة ولكن يلزم السقوط بالعصيان، وإذا كان المراد من الجواز الأعم من الشرعي والعقلي، فلا نسلم الملازمة أصلا. هذا خلاصة الدليل وكلام المصنف أو جواب المصنف عليه. قال واضح مشايخنا إن شاء الله؟
واضح شيخنا.
قال ولا بأس بذكر الاسم، لا ما طبقنا مو؟ ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات، يعني يقول هذا نذكر هذا الدليل اللي هو كأنما أصل لبقية الاستدلالات، فإذا أجاب المصنف كأنما عن هذا الدليل يكون قد رد مضمون الأدلة الأخرى، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري، وهو أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ فإن بقي يعني وعلى فرض الترك، وعلى فرض ترك إتيان المقدمة، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا يعني وإن لم يبقى سقط الوجوب خرج الواجب المطلق عن وجوبه، يعني راح يصير بعد شنو مقيد بإتيان المقدمة، وهو هذا تقدم بطلانه أكثر من مرة. وفيه بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي، هذا الإصلاح الأول، بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى اللي هي يعني أصل الملازمة. إحنا صغنا الدليل بأنه ملازمة وبيان بطلان التالي، بيان بطلان التالي عبر عنه المصنف شرطية ثانية، وأصل الملازمة الشرطية الأولى. إرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى للإباحة الشرعية، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان. لو كانت لو كان اللازم هو الإباحة الشرعية يعني الجواز بالمعنى الأخص، كانت الملازمة واضحة البطلان، يعني لا ملازمة بين عدم الوجوب وبين الإباحة. وإرادة هذا الإصلاح الثاني، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس الجواز، يعني مو التالي في الشرطية هو الترك الفعلي وليس مجرد جواز الترك، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية. يعني أساسا ما تترتب المحاذير، لا يلزم بطلان التالي إذا بتعبيرنا، ما لا يخفى في وفيه ما لا يخفى، هذا اللي بين شارحتين هو الإصلاح، ما لا يخفى اللي هو بعد المبتدأ لقوله وفيه. شلون نعرف هسه هذا وفي ما لا يخفى فيه؟ مو هيك تصير العبارة مشايخنا؟ ما لا يخفى فيه، لكن هو قدم الخبر على المبتدأ. فإن الترك منا يبدي جواب المصنف، فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعان لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين، يعني أحد المحذورين، ولا يلزم منه أحد المحذورين، هذا عطف تفسيري بعد، فإنه وإن لم يبق له وجوب معه، وإن لم يبق للواجب النفسي وجوب معه مع ترك المقدمة، إلا أنه كان ذلك بالعصيان. يعني هذا الشق الأول، إذا كان المراد من الجواز هو الجواز الشرعي فنسلم الملازمة، ولكن لا نسلم لزوم أحد المحذورين، لأنه نختار سقوط الوجوب ولكن سقوطه بالعصيان، إلا أنه كان ذلك يعني كان عدم الوجوب بالعصيان لكون المكلف متمكنا من الإطاعة والإتيان، وقد اختار تركه ترك الإطاعة بترك مقدمته أو ترك الواجب النفسي بترك مقدمته بسوء اختياره، مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب. يعني صحيح أكو جواز شرعي لترك المقدمة لأنه لم نقل بالوجوب الشرعي، ولكن هناك وجوب عقلي يدعو لإتيان المقدمة، فإذا ترك المقدمة يكون قد عصى الوجوب العقلي المترتب عليه عدم تمكنه من امتثال الواجب الوجوب النفسي. هذا الشق الأول. نعم، لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا للزم أحد المحذورين، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة، يعني لا نسلم الملازمة. صحيح لو تمت الملازمة يثبت أحد المحذورين، ولكن الملازمة من رأس ليست مسلمة، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة بداهة أنها لو لم تجب شرعان، بداهة أن المقدمة لو لم تجب شرعان لا يلزم أن تكون جائزة شرعا وعقلا، لإمكان أن لا تكون محكومة، أن لا تكون المقدمة محكومة بحكم شرعا وإن كانت واجبة عقلا إرشادا. وجوب العقل خب ثابت، فما نقدر نقول بأنه لو لم تجب شرعا، لو لم تجب المقدمة شرعا لجاز تركها شرعا وعقلا. لا، الوجوب العقلي ثابت ولا يسقط بعدم الوجوب الشرعي، وإن كانت واجبة عقلا إرشادا، وهذا واضح. واضح مشايخنا إن شاء الله؟
واضح شيخ.
قبل ما ننتقل للتفصيل، ورد سؤال أنه في كلام المصنف السابق قلنا أن الاستدلال بالوجدان، ما الفرق بين الوجدان وبين العقل؟ تارة نقول بأنه هذا استدلال عقلي أو تحليل عقلي، وأحيانا نقول بأن هذا استدلال بالوجدان. ما هو الفرق بينهما؟ طبعا يتضح الفرق إذا التفتنا إلى ما هو المراد من كل منهما. المراد من العقل واضح، هذا مسألة الإدراكات، تصور، تصديق، وإدراك الملازمة وإلى آخره. أما الوجدان فيراد به الحالة النفسية أو الشعور، الشعور النفسي بما لديها من إحساسات أو من محسوسات. فكما أن الإنسان يشعر بالجوع، يشعر بالعطش، يشعر بهذه الأشياء الموجودة عنده حضورا، يشعر بها، هذا الشعور يعبر عنه بحسب الاصطلاح الأصولي وجدان. ثم هذا الوجدان النفس لا تلتفت إلى مناشئه وتفسيراته أو تحليله، وإنما لو سألنا النفس عن سبب الجوع لا تعلم السبب، لو سئلت النفس عن سبب الألم لا تعلم السبب. نعم، يتدخل العقل لتوجيه مناشئ وأسباب ذلك الشعور. فمثلا في الجوع يدرك العقل أو يحكم العقل بأن هذا الشعور بالجوع سببه فراغ المعدة، وسبب هذا الألم مثلا وجود الجرح الكذا. وهكذا في بعض التعبيرات الأصولية أو الفقهية، حينما يعبر الفقيه بأني أستظهر من هذه الرواية كذا، أنا أستظهر الوجوب، أنا أستظهر مثلا كذا معنى، هذا حالة وجدانية يعيشها الفقيه أو يعيشها الإنسان، ولا يلتفت أو لا يعلم النفس بما هي، لا تعلم سبب هذا الاستظهار، لأن الاستظهار هو حالة نفسية، شعور من النفس بما عندها. يأتي العقل ويفسر أو يمنهج أو يحلل مناشئ وأسباب ذلك الشعور. فلذلك في الاستظهارات دائما نحتاج إلى بيان نكتة الاستظهار. نكتة الاستظهار يعني كأنما المقابل يقول، إذا شخص فقيه ادعى أنه يستظهر الوجوب أو يستظهر الحرمة من هذا الخطاب، من هذه الرواية، فنقول له نسلم أن هذا الشعور وهذا الإحساس موجود عندك، ولكن ما هي النكتة العقلية أو النكتة الاستدلالية أو النكتة الفنية، الوجه في هذا الاستظهار ما هو، فيكون الفقيه ملزم ببيان التحليل العقلي أو التوجيه العقلي لذلك الاستظهار، فيذكر مثلا أن الأمر ظاهر في الوجوب بحسب النوع، أو أن القرينة الفلانية بضميمة القرينة الفلانية ينتج كذا، أو إلى آخره من التوجيهات في الاستظهارات. وهكذا في مورد الكلام في الدرس السابق المصنف يقول، وصلنا المحل بحثنا، كل إنسان يدرك بالوجدان، يعني يشعر بوجود ملازمة بين إرادتين، بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته. أنا أستشعر، أحس بالوجدان، أشعر هذا بالوجدان، يعني هو هذا أشعر، يعني وجداني يقول هناك ملازمة بين إرادة الشيء وبين إرادة مقدماته. أما ما هو توجيه هذه، ليش أكو ملازمة بين بين الإرادتين؟ ما أدري. حينئذ يتدخل العقل ويقول أن هذه الملازمة باعتبار، هذه الملازمة التي يشعر بها الإنسان باعتبار أن الشيء الأول موقوف في مقام وجوده وتحصيله على المقدمة. لما كان الكون على السطح غير ممكن من دون ارتقاء السلم، فلا بد أن تكون إرادة الكون على السطح ترافق وتلازم إرادة ارتقاء السلم. فيستمر دليل، يكمل دليل الوجدان اللي قدمه المصنف. فإذا الوجدان دليل على وجود ملازمة نستشعرها كوجود نفسي في كل إنسان، عند كل إنسان. العقل يأتي ويبرمج أو يفهرس أو يحلل منشأ تلك الملازمة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
الشيخ إن شاء الله.
ثم يقول المصنف: وأما التفصيل ذكر البعض أن وجوب المقدمة مسلم ولكن ليس على الإطلاق، وإنما بهذا التفصيل، أن المقدمات على نحوين: تارة تكون المقدمة سببا لذي المقدمة، بأن تكون العلاقة بين المسبب والسبب، أو عفوا بين ذي المقدمة والمقدمة علاقة السبب والمسبب، فيكون وجود ذي المقدمة وجود الواجب النفسي مسبب توليدي عن المقدمة، بمعنى أن لا يتخلل بين المقدمة وبين ذي المقدمة اختيار للمكلف، لا يوجد اختيار، بمجرد أن يأتي بالمقدمة يترتب وجود ذي المقدمة قهران. وأمثلة ذلك العقود والإيقاعات في المعاملات، فإن المكلف بمجرد إيقاع عقد النكاح من الإيجاب والقبول يترتب قهران حصول علقة الزوجية، فالمكلف لا يكون قادرا على إيجاد العلقة مباشرة، وإنما يوجد السبب، يوجد المقدمة. وهكذا عندما يقوم بالطلاق فإن المكلف غاية ما يأتي به، غاية ما يتمكن منه، هو إتيان المقدمة، وهو صيغة الطلاق. يترتب قهرا الفراق والبينونة بين الزوجين إلى آخره من الأمثلة. هذا يعبر عنه مستدل ومسلم عند الجميع أن العلاقة بين المقدمة وبين ذيها علاقة السبب والمسبب. هذا الصنف الأول أو القسم الأول. القسم الثاني، ما كان علاقة المقدمة بذي المقدمة ليس من نحو السبب والمسبب، وإنما يتخلل بين المقدمة وبين ذي المقدمة اختيار للمكلف، فيتمكن من إتيان المقدمة وترك ذي المقدمة. وبعبارة أخرى، إذا جاء المكلف بالمقدمة صار متمكنا من إتيان ذي المقدمة، فله للمكلف أن يأتي بذي المقدمة وله أن لا يأتي بها، فيتخلل اختيار ووجود احتمالين أو طرفين كل منهما مقدور للمكلف. هذا القسم الثاني يعبر عنه بالغير السبب. ثم يقول المستدل أو المدعي لهذا التفصيل أن المقدمة واجبة في القسم الأول دون القسم الثاني، لأن القسم الأول حيث أن المكلف اللي هو سبب ومسبب، حيث أن المكلف ليس قادرا على إتيان ذي المقدمة مباشرة، وإنما يتمكن عليه بواسطة مقدمته، حيث أنه لا يتمكن من إيجاد عقد النكاح أو إيجاد الملكية أو إيجاد الفراق، وإنما هو متمكن من العقد من المقدمة، فحينئذ تكون المقدمة واجبة، فوجوب المقدمة في السبب مسلم، لأن المكلف ليس قادرا على إتيان المسبب إلا بإتيان سببه، فتكون المقدمة واجبة. أما في غير السبب، طبعا مثال غير السبب مثل السفر للحاج وأمثال ذلك، وأما في غير السبب فلا ملزمة لإيجاب المقدمة بعد كون ذي المقدمة مقدورا للمكلف. هذا هو التفصيل الذي ادعي. قال، لاحظوا العبارة، وأما التفصيل بين السبب وغيره، بين السبب وبين غير السبب، فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور. التكليف لابد أن يكون بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثاره المترتب عليه قهرا. المسبب غير مقدور، وإنما هو مترتب قهرا على السبب. ولا يكون المسبب من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إلى المسبب عنه عن المسبب إلى سببه. يعني حينما نجد مثلا بعض التكاليف يقول بأنه مثلا النكاح واجبون أو البيع واجبون، الطلاق كذا سواجب أو مستحب في على اختلافه، مهم هذا الأمر المتوجه إلى المسبب. يقول هذا المستدل لا بد من صرفه عن المسبب إلى السبب، لأن المسبب ما مقدور، فنصرفه إلى السبب فيكون الواجب هو السبب أما المسبب فيترتب قهران لأنه غير مقدور فلا يتعلق به التكليف. بيّن الوجه في السبب أنه واجب، فبالالتزام نفهم أنه في القسم الآخر وهو غير السبب، حيث كان المسبب مقدور أو ذي المقدمة عفوا ذي المقدمة مقدور فيتعلق به التكليف، وحينئذ لا يتوجه تكليف إلى المقدمة. قال لا يخفى. يجيب المصنف عن هذا الاستدلال أو عن هذا التفريق بإشكالين أو بجوابين. الجواب الأول يقول هذا ليس دليلا على التفصيل، هذا مو تفصيل، وإنما نحن نتكلم في الوجوب الغيري، وهذا المستدل بالبيان المتقدم بين متعلق الواجب الوجوب النفسي، أن متعلق الوجوب النفسي هل هو المسبب أو السبب، فهذا الذي بينه يصلح أن يكون وجها للتفصيل في متعلق المسبب في متعلق الواجب الوجوب النفسي. ففي السبب والمسبب متعلق الوجوب النفسي هو السبب، وفي غير السبب والمسبب متعلق الوجوب النفسي هو نفس المسبب، نفس المترتب على المقدمة. ففي مثل عقد النكاح متعلق التكليف حقيقة هو الإيجاب والقبول، وإن كان ظاهرا يتعلق بالنكاح. وفي مثل الحج والسفر متعلق التكليف حقيقة هو الحج، أما السفر فليس متعلقا للوجوب النفسي. إذن المصنف يقول هذا الوجه مسلم، ولكنه يبين لنا التفصيل في متعلق الوجوب النفسي، ولا يبين لنا الوجوب الغيري يتعلق بالسبب أو لا يتعلق بالسبب، بل على هذا اتضح أن هذا الكلام أجنبي عن محل البحث، لأنه غاية ما بين أن الوجوب النفسي يتعلق بماذا، لكن لم يبين لنا أن المقدمة تعلق بها وجوب غيري أو لا. هذا الجواب الأول. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح شيخ.
وأما الجواب الثاني فيقول المصنف هذا البيان لا نسلمه أساسا. لماذا؟ لأنه بني هذا الاستدلال بني على أن المسبب غير مقدور فلا يتوجه إليه التكليف، وهو غير تام، لأن المسبب مقدور لكن بالواسطة، ولا مانع من تعلق التكليف بشيء ليس مقدورا بالمباشرة وإنما مقدورا بالواسطة، لا مانع من ذلك. فيكلف أو فيقول المولى يجب عليك مثلا النكاح مع أن المكلف ليس قادرا على النكاح مباشرة وإنما قادر على النكاح بتوسط العقد، كما أن المكلف يجب عليه قتل العدو قتل الكافر ولكنه ليس قادرا على القتل مباشرة، ليس له قدرة على إزهاق الروح، وإنما هو قادر على إطلاق السهم مثلا، أو قادر على تحريك السيف أو إلى آخره. فهذا التكليف لا مانع من أن يتعلق بالأشياء غير المقدورة مباشرة، لأنها مقدورة بالسبب بالواسطة، فلا نسلم أصل التوجيه. قال واضح إن شاء الله مشايخنا. ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل، هذا مو دليل على التفصيل بين الوجوب المقدمة إذا كانت سبب، وعدم وجود وجوب المقدمة إذا لم تكن سبب، ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا، الأمر النفسي يكون متعلقا بالسبب دون المسبب. هذا الجواب الأول، مع وضوح فساده، فساد الدليل من رأس لا نسلمه، ضرورة أن المسبب مقدور المكلف، وهو متمكن، يعني والمكلف متمكن عنه، أي المفروض شنو؟ متمكن منه بواسطة السبب. إذا كان متمكنا من سببه فهو متمكن من المسبب لكن بالواسطة، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معها. يقول بالتالي القدرة شرط عقلي في التكليف، ولكن لم نجد أن العقل أو أن التحليل ما وجد في كلام الأصوليين أن القدرة لابد أن تكون بالمباشرة، وإنما أعم من كونها بالواسطة أو من دون واسطة. ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى. وأما التفصيل، ما عندنا وقت، فقط نبين أصل التفصيل. هناك من فصل وقال بأن الواجب النفسي تارة مقدماته شرعية وأخرى مقدماته عقلية، شرعية من قبيل الزوال أو الوضوء أو غير ذلك مما يبينه الشارع في خطاباته أن كذا تكليف مقدمته كذا، فهذا قسم أول من المقدمات، وهو أو وهي المقدمات الشرعية. وإما أن تكون المقدمات ليست شرعية وإنما عقلية، كما في السفر للحج وارتقاء السلم بالنسبة للكون على السطح. فإذا التفصيل الثاني يقول بأن المقدمات إما شرطية وإما إما شرعية وإما عقلية. أما المقدمات الشرعية فحيث أن بيان مقدميتها موقوف على الشارع فلا بد أن تكون واجبة، لأن نفهم شرطيتها أو مقدميتها من خطابات الشارع وبيان أن تلك المقدمة مقدمة. فلو لم يوجب الشارع الوضوء للصلاة لم نفهم أن الصلاة مشروطة أو أن الصلاة لها مقدمة وجودية وهي الوضوء. من أين نفهم؟ الشارع هو يبين أن مقدميتها ومنه نفهم وجوبها، أو يبين وجوبها ومنه من الوجوب نفهم المقدمية. أما في المقدمات العقلية فلا تجب المقدمة بالوجوب الغيري، لأن الشارع يمكن أن يعتمد على الوجوب العقلي، ولا يعني بعد أن أدرك العقل أن السفر مقدمة للحاج لا يحتاج حينئذ أن يتدخل ويبين أن السفر مقدمة. قال وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب في الأول في الشرعي بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة، يعني لو لم يكن واجبا من قبل الشارع لما أدركنا أنه مقدمة، لو لم يبين الشارع أن الوضوء وجوب واجب، وهكذا في الشرطيات في المقدمات الشرعية لما أدرك العقل أنها واجبة وأنها مقدمة. وفيه ما بيشيل المطلب لكن الوقت لا يسع، المهم يجيب المصنف عنه أيضا بجوابين يأتي الكلام فيهما إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.